تحيا بالأزهر سنتنا، أعلام الأزهر قد فهموا دستور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من برنامج في رحاب الأزهر. وقد وضعت سفينة النجاة مراسيها عند رحاب الأزهر، ولذلك فإنني أبدأ مع حضراتكم بهذه النبذة المختصرة التي عودتكم عليها في كل حلقة عن هذا التاريخ المشرف، التاريخ العظيم لهذا الجامع العريق العظيم، الجامع الأزهر الشريف. والحقيقة في الحلقة الماضية من رحاب الأزهر تحدثت مع حضراتكم عن الحملة الفرنسية، جزء كده بسيط من الحملة الفرنسية لما نابليون بونابرت سنة 1798 كان عامل كده زي طعم لعلماء الأزهر وشكل لهم لجنة اسمها الديوان على أساس أنه يحتوي هؤلاء العلماء. كان رئيس هذه اللجنة طبعا الشيخ عبد الله الشرقاوي رحمه الله، وكان فيه الشيخ الصاوي والشيخ البكري وعدد من هؤلاء العلماء الكبار، وعلى أساس أن هم يعني يكونوا طوع بنان نابليون بونابرت. لكن على مين؟ دول علماء الأزهر، دول واعيين، صحيح شيوخ لكنهم أذكياء وهم علماء، والإيمان والتقوى قد ملأ قلوبهم. ولذلك لما اشتدت وطأة الحملة الفرنسية على المصريين، تعرفوا حضراتكم عملوا ايه؟ شكلوا لجنة اسمها لجنة الثورة، واللجنة دي ايه؟ انبثقت من الجامع الازهر، وفعلا كانت بداية الشعلة للثورة ضد الحملة الفرنسية، لان كانوا زودوها قوي مع المصريين، وازداد القتل وازداد النهب وازداد السرقة وازداد الظلم والفساد، ولذلك حصلت مقاومة كبيرة جدا. الشاهد في هذه المقاومة يا جماعة ان شكلت لجنة الثورة داخل الجامع الازهر. مين السبب في تشكيلها؟ علماء الازهر، وعلى رأسهم ايضا الشيخ عبدالله الشرقاوي اللي هو على اساس نابليون بونابرت يخليه معاه، على اساس ان هو يخدعه، على اساس ان هو يكون معاه ويحتوي المصريين ويهدي المصريين ضد الفرنسيين. لكنه لم يهدأ، والشيخ عبدالله الشرقاوي رحمه الله هو الذي قال هذا في كتابه تحفة الناظرين. وايضا الجبرتي رحمه الله كان بيقول انا شاهد عيان على الاحداث التي حدثت في 1798 في شهر تشرين، يعني شهر 11، ومع الأسف هذه الأحداث. صحيح كان في مقاومة شعبية قوية، وهذه المقاومة أدت إلى قتل قائد من قادة نابليون وهو ديبوي كما هو معروف، وأدت إلى قتل قائد آخر جنن نابليون بونابرت، ولذلك أصدر أوامره على طول أن تنصب المدافع على المقطم حتى ايه؟ حتى تقصف الازهر. تصوروا نابليون بونابرت وصل الى انه اتجنن واصدر اوامر الى القادة بتوعه ان هم ينصبوا على المقطم والقلعة ويضربوا الازهر بجامع الازهر. شوف القيمة الكبرى اللي شكلها الجامع الازهر. وانا مش عايز بقى اكمل ايه اللي حصل عشان اشوقكم كده الحلقة اللي جاية ان شاء الله باذن الله تعالى. طوق النجاة، هذا هو عنوان هذه الحلقة المباركة في رحاب الازهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. طوق النجاة إن شاء الله في هذه الحلقة الرمضانية المباركة في يوم الجمعة المبارك، حنتناول بعض الأمور التي توصلنا إلى الجنة بإذن الله وتبعدنا عن النار، وكلها أمور تمس حياتنا. والحقيقة أنا يشرفني كثيرا ويشرف قناة الرحمة أن تستضيف دائما العالم الجليل والداعية الإسلام الفاضل فضيلة الأستاذ الشيخ بشير المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح الكبير بالقاهرة. أهلا وسهلا بفضلتك.
بارك الله فيكم.
أهلا فضلت الشيخ. نور دائما. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء مباركا تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. فضلت الشيخ أنا طبعا يعني كما نحن قد تعودنا يعني أنه إحنا في رحاب الأزهر فأنا بقدم نبذة وياريت والله أنا أدعو يعني أبنائنا وبناتنا من الشباب وحتى من الكبار الذين لم يقرأوا عن الأزهر. حقيقة البرنامج أنا أشكر يعني إدارة القناة أنها خلتني قريت عن قريت المقريزي وقريت النديم وقريت الجبرتي وقريت الشيخ عبد الله الشرقاوي وقاعد شاغل نفسي بالقراءة عن تاريخ الأزهر بفضل الله تبارك وتعالى. فأرجو يعني أنهم يرجعوا إلى هذا ومعانا علماء أزهر أيضا زي فضلتك. فأنا نفسي كده يعني باعتباركم قدوة لنا وقدوة لأبنائنا وبناتنا وقدوة لنسائنا وقدوة للمسلمين جميعا تقول لنا كده يا ريت نبذة أيضا واقعية بقى عن الشيخ بشير المحلاوي وكيف حفظ القرآن في البداية كيف التحق بالأزهر تأثير الأزهر على فضلتك إيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. آمين. علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بفضلك خيرا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤدي عنا فإنا لا نحسن الأداء وأن تفهم عنا فإنا لا نحسن إفهام وأن تبلغ عنا فإنا لا نحسن إبلاغ أنت رب ذلك والقادر عليه. في الحقيقة يعني أنا يمكن رحلتي في الأزهر ابتدأت منذ نعومة أظفاري
ما شاء الله.
يعني أنا ممكن أتذكر الأزهر وأنا ما زلت في السنوات الأول من حياتي في الدنيا لأني والدي رحمة الله عليه كان من المؤسسين للجمعية الشرعية. يمكن حتى رحمة الله عليه كان يعتبر الملتحي الوحيد في محافظة القليوبية
ما شاء الله رحمه الله.
ويمكن عشان يعني أوضح لسيادتك يعني خلقته أقرب ما يكون والدي شبها بالشيخ محمد حسين يعقوب
يا سلام
رحمه في نفسنا. حتى كان أحد إخواني أتى معي في حلقة وكان الشيخ خارج من التصوير فلما رآه أخي بكى وتذكر والدي رحمة الله عليه. يعني ظل والدي سنوات معدودات صاحب لحية وصاحب هدي وسمت إسلامي لا يوجد غيره في محافظتنا. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يرحمه. وكان محبا للعلماء يكرمهم. يعني كان قد ابتنى مسجدا وما زال المسجد موجود وألحق بالمسجد دار ضيافة مكونة من غرفتين ونحن ستة أولاد ذكور. وكان لابد أن يجلس لخدمة الشيخ اثنين من الإخوة وآت الدور علي لما كبرت لما ابتدأ أعقل وافهم قال خلاص ناموا مع الشيخ نبيت مع الشيخ نأتي له بماء الوضوء ونمسك له الفوطة ونجيب له
يا سلام.
في بالليل
شوف الاحترام للعلماء.
وكنا نرى من العلماء يعني أتذكر بعضهم الشيخ المشتهري رحمة الله عليه والشيخ محمد الغزالي والشيخ مذكور محمد مذكور. هذا الرجل أثر فيها تأثير لا يتصور. الشيخ مذكور كان يأتي يوم الأربعاء وكان يسكن بعيدا عن بنها ويأتي من يوم الأربعاء لا تراه إلا ساجدا راكعا رحمة الله عليه. وكان عف اللسان حتى لما كان درجة أن كان الشيخ لما يجلس في المجلس كان أبي يقوم برصد مكافأة لمن يسمع ما قال الشيخ في المجلس.
يا سلام.
فكنا نتبارى ونتصارى حتى لما كان الشيخ يمشي قضى أمره وخطب خطبته وتناولنا من الطعام ما يسر الله كان والدي يعزم علينا جميعا حتى الصغار وأنا أصغر إخواني أن نجلس في خدمة الشيخ
الله.
ونأكل معه. فكان المشايخ يعني ما كانش همهم الأكل ولا الشرب رأينا منه أمر عجب وهو يأكل يعلم الناس وهو يتكلم يعلم الناس. وقد كان الشيخ عشان كان السيارات قليلة وكان قلة ذات اليد فكان نأتي بركوبة يسمى الحمار لازم الواحد يسحب الحبل بتاع الحمار للشيخ وواحد ماسك له الشمسية والتاني ساند الشيخ ونمشي جنبه لحد ما نوديه محطة القطار ليركب. ورأينا من المشايخ إخلاص وكانوا علماء أزهر.
نعم.
يعني كان حتى كان قلت أنا يروق لي يعني لما يقوم يوم الشيخ يتوضى كان لسه 4 سنين 5 سنين كنت يعني يروق لي إن أنا أقوم ألبس عمة الشيخ.
الله.
وإذا حصلت على هذا الأمر أحس بشيء
عظيم
نشوة عجيبة الشكل. يعني أنا أتذكر والدتي عندها 84 سنة أسأل الله أن يبارك في صحتها وأبي توفي رحمة الله عليه.
الله.
تذكر والدي كان أحد المشايخ قال إن سيدنا النبي كان بينام على الحصير وما كانش عنده سراير ولا الكلام ده. فأبي يعني كان رجل بسيط طيب على الفطرة فقام بالتصدق بالكنب وبالسراير. هذا الموقف لا أنساه.
يا سلام. طيب فضلتك مين اللي انت
رحمة الله عليه لما تصدق بأساس البيت اللهم ارحمه رب رحمة الله. فبقول له لماذا تفعل هذا؟ قال النبي كان بيعمل كده
صلى الله عليه.
ألا تحب النبي؟
اللهم صل على سيدنا.
من اللغة الريفية البسيطة.
نعم.
فنمت على هذا الفراش فرأيت رسول الله يربض على صدورنا نحن الستة. قال أنا أحبكم.
الله.
نسأل الله أن يجمعنا به في جنة الخلد.
اللهم
آمين. نتذكر الشيخ المشتهري والإمام الثاني في الجامعة الشرعية أتى عندنا البيت وخطب بنا الجمعة كثيرا.
نعم.
الشيخ محمد الغزالي.
نعم.
وكانت والدتي تستبشر بي خيرا يعني تقول إن هذا ربما أن يكون فيه خير وأنا أقل شخص يعني إنسان فقير إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فكانت تأتي بي وتضعني في أمام العلماء وحتى كان يدعون لي بدعوات
البركة يعني.
نعم. يدعون لي بدعوات حتى الشيخ الغزالي دعا بهذه الدعوات رحمة الله عليه. وكان من أكثر الناس اللي أثروا فينا الشيخ محمود فايد رحمة الله عليه وهذا من علماء الجامعة الشرعية والشيخ المشتهري ومشهور في أهل العلم.
نعم.
بارك الله فيهم. وكان من مشتهر قريب من قريتنا رحمة الله عليهم جميعا. فهذا كان بداية حب
تعرفك للأزهر.
وكان العلماء مش كلام علماء بعمل. يعني لما يظل الشيخ نحن نبيت في الغرفة في الشقة الشيخ يبيت فيها نقوم نشرب نقوم نعمل نهاية الشيخ بيصلي.
الله.
ننام ثم نقوم نجد الشيخ يصلي ويبكي ويسجد لله. هكذا رأينا العلماء. وهذه الصورة التي يعني لا نرضاها أن تكون إلا أن يكون العلماء عليه.
فضلت الشيخ يعني هو يعني حضرتك ذكرتني بقول. نعم. الشاعر علماء إن سألتهم كشفوا العمى.
نعم.
بفقاهة وفصاحة وبيان كانت تعد الباديات بهم إذا عد المنابر زهرة البلدان.
الله أكبر. الله.
نعم.
فهؤلاء هم العلماء. فبهذا عرفت الأزهر.
ما شاء الله.
ثم يعني ذهبنا إلى كتاب القرية وكان الشيخ يعني كان رجل عجيب الشكل كان ممكن يسمع لثمانية أولاد في لحظة واحدة.
الله.
يعني أنت تقرأ من هود والآخر يقرأ من ياسين والسادس يقرأ من القصص والخامس يقرأ من البقرة والسادس يسمع لهم وإذا أخطأ واحد يضربه.
بركة القرآن.
شيء عجيب الشكل.
والإخلاص بقى.
يعني أنا شيخي الذي حفظ القرآن مات من أسبوع رحمة الله عليه عن 84 سنة. يعني يحكي لي ولده ان الشيخ غاب عقله واصيب بالزهايمر. اذا جابوا له المصحف اقرا من اول اليه يصعد الكلم الطيب يخص القراءه الى ما شاء الله
مع الزهايمر
مع هذا المرض.
يا سلام. الله.
ومات الرجل صائما
بركه القران. الله.
هذا الرجل مات في قريتنا كان هذا شيخي رحمه الله عليه.
حضرتك حفظت القران
يعني احنا حفظنا القران قبل ان ندخل المعهد الازهري.
يا سلام.
في الابتدائي. واتذكر احنا لما ربنا يصل لي واحببت الدخول الازهر قاموا بتغييب شهاده الميلاد. قالوا انها مفقوده. وكان الحكمه من كده او العله اللي كانوا يقصدوها ان انا اخش بدري سنه.
يا سلام.
يعني احنا مش لاقيين شهاده الميلاد. ودخلت المعهد الازهري تقريبا كان عندي 5 سنين إلا ربع يعني 4 سنين ونص وكم شهر يعني. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني سار بنا الطريق وكان ربنا يرصد لي سبحانه وتعالى يوقف لي بالحق في كل مرحلة من مراحل دراستي من يعلمني منهج أهل السنة.
الله.
يعني أنا منهج أهل السنة تربيت عليه في البيت. إن حتى أنا يمكن بعض الأمور التي كان يفعلها أبي من أمور الوضوء وقيام الليل وكذا وكذا يعني أكتشفها الآن في كتب الشيخ ابن عثيمين والإمام ابن باز والشيخ ابن سعدي والعلماء والشيخ ابن الألباني. حتى كنت أعترض عليه لأن كنت أنا أدرس المذهب الشافعي في الإعدادي والثانوي، وأبي كان يعني له يأخذ بفقه الكتاب والسنة، كان يتربى على أيدي العلماء. أنا قعد في السعودية تقريبا 39 سنة. كان ينزل في السنة إلا شهرين أو ثلاثة أشهر كل عام. فكان أقول له بتعمل إزاي كده، أقول له أنت تعرفش بكرة تتعلم.
الله.
وتمر بي الأيام حتى أتعلم وأرى أن ما كان يفعل أبي هو الصواب وهو الرأي الراجح في أقوال أهل العلم.
نعم. طيب فضلت الشيخ الحبيب، يعني خلينا نتوقف هنا، وده يعني أيضا اللي حضرتك ذكرته يعتبر طوقا من أطواق النجاة. لأنك نشأت في رحاب الأزهر وتربيت على يد علماء الأزهر وجلست في حجر علماء الأزهر يعني رضي الله عنهم جميعا. طيب ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، ده موضوع جميل وأسلوبك شيق وجميل ما شاء الله عليك. طيب من أطواق النجاة التي نتحدث عنها في حلقة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، البعد عن الرياء، البعد عن النفاق، البعد عن الغش، البعد عن أكل أموال الناس بالباطل، البعد يعني أشياء كثيرة. والحقيقة إحنا يعني رأينا يا رب كده الساعة تكفي إلى يعني ندي نبذة عن كل موضوع للناس لعل في كلامنا قبولا إن شاء الله تبارك وتعالى. فنبدأ كده بمرض والعياذ بالله مرض الرياء.
نعم.
معناه ايه يا فضل الشيخ؟
هو الرياء من اخطر الامراض التي تصيب البشر، يعني امراض البدن لها علاج، اما امراض القلوب فلا يعالجها الا رب العالمين
سبحانه وتعالى.
كم من انسان نصب نفسه للناس داعية، وكم من اخر اخرج الاموال من جيبه منفقا، وكم من ثالث بذل وقته يعني يظن انه لله، لكنه ان تيقن وجد بعضهم أنه إنما أنفق المال ليقال منفق، وبذل العلم ليقال عالم، وبذل الوقت ليقال جواد. فإيه هو الرياء؟ هو فعل الخير لإرادة الغير.
فعل الخير لإرادة الغير، يعني ليس لله،
لإرادة الله ليس لله. وإظهار الطاعة لا بقصد التقرب إلى الله ولكن بقصد التقرب من الناس،
لا حول ولا قوة،
ليمتدحوا ولحصول المنزلة ولحصول المكانة والسمعة. ولذلك أنا أقول لبعض من ينصب نفسه في ميدان العلم أو طوق العلم كما يقال طوق النجاة بالعلم،
نعم،
لا تحزن إن تكلم عليك ولا تغضب إن قال الناس فيك، فإنك إنما تعمل لله.
تمام.
والساكن ليس له أثر، الكرسي ده حد بيشتكي منه؟
أبدا.
تحطه يمين يقعد، تحطه شمال يتحط.
إنما
إذا انتقدت فأنت موجود،
ولا تقذف إلا الشجرة
المثمرة. فالرياء له ثلاث تفصيلات: المرائي، والمراءة به، والمراءة له. بترأي مين؟ عشان إيه؟ ولذلك علامات المرائي أن ينشط في الطاعة والعبادة إذا كان بين الناس،
ينشط في الطاعة والعبادة إذا كان بين الناس فقط،
يعني
أما بينه وبين نفسه
أضرب مثال. يعني هبقى لو أن تحضير الشيخ من أجل الفضائية، تحضير المجلس العلمي الذي يحضره 10 أفراد أقل من قوة هذا التحضير، فهذا لابد أن يراجع نفسه.
لا حول ولا قوة.
إذا كان الإنسان الذي هو في المسجد يصلي وما شاء الله، يعني خلاص الراجل قلبه خاشع، وإذا ذهب إلى البيت ما يصلي ولا يتكلم ولا كذا وكذا. وذلك حتى قالوا إن أحببت أن تسأل عن أخلاق رجل فسأل عنه زوجته، إن صدقت قالت الحق. أنا ممكن يكذب على زوجته 2 3 شهور، يكذب عليها 10 و20 و25 سنة، فما يواريه عن الناس لا يستطيع أن يداريه عن زوجته، وما ضاراه في أول الزواج لا يستطيع أن يخفيه كل الزواج. فالإنسان المخلص إن كان يصلي في المسجد ركعات فإنه يؤدي في البيت أخلص منها.
طيب فضلت الشيخ برضو يعني بالنسبة للصدقة باعتبارنا يعني في رمضان أيضا
الله.
يعني لما الواحد يعني ينفق صدقة معينة
حسن.
أو مثلا بيطلع الزكاة لابد أن تكون النية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. طيب ما هي ممكن تكون علانية وتكون خالصة؟ طب ناخد أول اتصال. فضلت الشيخ شعبان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا الدكتور بشير. أسأل الله أن يجعل كل ذلك في موازين حسناتكم وأن يجعل أقوالكم وأعمالكم كلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى.
آمين
يا رب. يقول المداخلة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن مراتب الدعوة إلى الله أربعة، لا فلاح للعبد ولا نجاح إلا بهذه الأربعة. إذن الأربعة هذه واجبة على كل مسلم. أولا العلم بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء الأربعة هي طرق النجاة، هي موضوع الحلقة. العلم بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا العمل بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قول ثم عمل. ثالثا الدعوة إلى ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس لم تخرج لأنفسها. رابعا وأخيرا الصبر، كما قال فضيلة الشيخ، الصبر على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويفعل كل ذلك خالصا مخلصا لوجهه سبحانه وتعالى. لأنه جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أعمل العمل خالصا لوجه الله ولكن أحب أن يراني الناس. فلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرب يأتي من السماء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
إن شاء الله.
أسأل الله أن ينفعنا وأن يجزاكم عنا كل خير وجزاكم الله خيرا، وأن يبارك في قناة الرحمة والعاملين عليها جميعا. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.
الله يكرمك يا شيخ شعبان، بارك الله فيك. ففضلت الشيخ قبل الاتصال أنا كنت بسأل لفضلتك، يعني الصدقة صحيح ممكن تكون الصدقة مخفية، لكن هل يكون فيها شيء من الرياء إذا كانت معلنة؟ وأنا برضو علشان أوضح السؤال بتاعي: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو
خير لكم ويكفر عنكم.
طيب فأنا عايز المعادلة دي بقى حضرتك توازن.
هو العلماء قالوا أن الأعمال نوعين: عمل هو عمل في الجهر يجب، مثل صلاة الجماعة،
جميل،
مثل الحج انت راح تحج تخبي على الناس، مثل الصوم في رمضان. الاعمال الاجتماعية، يعني بعض الناس عنده فتنة يقول لك انا مش هصلي في المسجد. ليه يا استاذ؟ يقول لك انا خايف من الرياء. قول له انت في الرياء وقعت.
لا اله الا
ذاك. الامام المقدسي قال: العمل من اجل الناس رياء، وترك العمل مخافة الرياء شرك.
يا سلام، ترك العمل مخافة الرياء
مختصر.
هو لا يريد أن يذهب المسجد خوفا من الرياء، فإذا به يقع في الشرك.
هذا وقع في كبير، لأن العمل ده عمل اجتماعي. لابد أن تصلي في المسجد. الله أوجب على القادر بضوابط شرعية الصلاة في المسجد. لكن العلماء قالوا: أما الأعمال التي تؤدى في السر والعلانية فأولى بعوام من الناس أن يخفوها. وده يعني معنى قول الإمام أحمد كما ذكر الإمام ابن قدامة في المغني، وذكر من تلامذة الإمام أحمد الإمام الشافعي قال مثل هذا الكلام، قال: إن كان من عوام الناس الذين لا يقتدى بهم أولى به الإخفاء. إما الشرط الأول لإعلان العمل أن يكون عالما يقتدى به، أو راجل مثلا رئيس وزراء أو رئيس
شركة من القوم، يعني
مثلا بيتبرع لبناء مسجد. أنا ببرع بمئة ألف مثلا أمام الناس عشان من أجل الناس كلهم يعملوا إيه شكله. الشرط الأول أن يكون ممن يقتدى به، سواء كان عالما أو غير ذلك. أن لا يخاف على نفسه الرياء، فإن اختل شرط من هذان الشرطان وجب له أن يخفي العمل.
تمام،
واجب له ان يخفي العمل.
انا سالت فضلتك عن السؤال ده علشان مش كل الناس تخاف بقى من اي
طيب.
حاجه.
السؤال طيب وفي موقعه.
الله يكرمك
وانا اشكرك عليه.
الله يكرمك.
اذا كان العمل من الاعمال التي يجب ان تعلن، مثل صلاه العيد، انت لابد ان تظهر شعار الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسير من طريق ونعود من طريق اخر. يقول لك: لا انا مش هروح. لنا هذا مرض وهذا عدم فهم.
طيب فضلت الشيخ، دلوقتي مثلا يعني فضلتك قدامي، فضلت الشيخ بشير المحلاوي، ورجل من علماء الأزهر، وأنا أحترمك وأجلك، هل في هذا رياء؟
هو القضية أنت تحب أخيك في الله.
نعم.
فإذا أعلنته بالحب تقول: أحسبك كذا والله حسيبك. للنبي عليه السلام الناس أنواع: واحد أنت متيقن أنك إن شكرته وذكرت ما فيه من خصال حسنة أصيب بالاستشراء وعلو النفس وكذا وكذا، هذا لا تقل له. وآخر يعني عنده نوع من أنواع الطوارئ، عارف ان لنفسه، أسأل الله أن يسترنا جميعا. فإذا ذكرته في مقصد مراد لعلة شرعية لا بأس بذلك، بشرط تقول أحسابك كذا والله حسيبك.
تمام. وأنا تذكرت برضو علشان السؤال
فضل.
إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل.
أحسنت.
مش كذا برضو ولا إيه؟
فالقضية الإرنياء علامات المراء كما كنت أقول أن ينشر. وأنا أشكر أخونا الشيخ شعبان درويش، هو من مشايخنا، تعلمنا منه الخير الكثير. علامات المراء أن ينشط في الطاعة والعبادة والعمل إذا كان بين الناس، ويفطر إذا كان وحده.
طيب ممكن ناخد ونكمل إن شاء الله علامات الرياء.
بارك الله فيك.
اللي أخت محمد أكتوبر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ محمد وحيا ضيفك الكريم.
بارك الله فيك.
فإن شاء الله الأزهر كان وسيظل بإذن الله قلعة للعلماء بإذن الله تعالى،
الله.
وهي منارة والله وفخر للمصريين جميعا. جزاكم الله خيرا. أنا عايزة أقول كلمة سمعتها من شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان، بيقول التخلية قبل التحلية. فلابد من المسلم الصادق مع الله تعالى أن يقلع عن الذنوب أولا، ويدعو الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، وبذلك إذا قلع عن المعاصي والغيبة والنميمة، وغض بصره عن الحرام، وأغلق سمعه عما يغضب الله سبحانه وتعالى، يكون بذلك صادق مع الله. وحينئذ يوفقه الله تعالى على كل فعل خير، وييسر له أسباب الطاعة سبحانه وتعالى. ويعني من علاج، يعني والله أعلم، أظن من علاج الرياء هو الأنس بالله، والصلاة والسجود في جوف الليل، والصدقة في الخفاء، وسماع الربانيين. هذا والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. بس أختنا أم محمد، أنا بس رجاء يا رب تكوني سمعاني دلوقتي، نقول على الغيبة لو سمحتي. إنما الغيبة ان واحد غاب عن مكان، الغيبة والنميمة، ما نقولش الغيبة والنميمة. معلش انتم متعودين مني بقى على حكاية اللغة ديت. ناخد الاخت ام عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا استاذ محمد.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. كل سنة وحضراتكم طيبين.
كل سنة طيبين.
وبرحب بفضيلة الشيخ بشير.
الله يبارك فيك.
منور حضرتك قناة الرحمة والله.
اي والله ما شاء الله عليك.
والله قال الله تعالى مخبرا عن المنافقين، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى أيضا، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يمسك ماله رئاء الناس. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، من سمع الله به، ومن يرائي الله به. ونسأل الله العظيم. ويقول أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقيل وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى، يوم يجازي العباد بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقيل إن المراء ينادي به يوم القيامة بأربعة أسماء، يا مرائي، يا غادر، يا فاجر، يا خاسر، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. فنسأل الله المعونة والإخلاص في الأعمال والأقوال والحركات والسكنات، إنه جواد كريم. شكرا وجزاكم الله خيرا.
الله فيك يا أم عبد الرحمن. بس تسمحي لي تصحيح بسيط في الآية، ينفق ما له مش ماله، ينفق ما له رئاء الناس. وبارك الله فيك. الأخت أم يوسف السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي. تفضل.
قال ابن القيم، كيف تحصل الإخلاص؟ فقال، لا يشتمل الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بستين ليأس، وأقبل على المدح والثناء فذب فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، سهل عليك الإخلاص. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة في الوجه الكريم. وجزاكم الله خير.
وجزاك خيرا يا أم يوسف، بارك الله فيك. ففضلتك كنت بتتكلم عن علامات المرائي بقى.
ضيوفك على التليفون
ما شاء الله كلام طيب، بارك الله ما شاء الله عليه.
قلنا أنه ينشط عند كثرة الناس وعند المدح،
ويفتر
إذا كان وحده. الرياء أنواع، في رياء عقيدة ويسمى نفاق الاعتقاد، ورياء عمل اللي هو العبادة يعني.
لا أنا عايز أفهم بقى رياء عقيدة يعني إيه؟
يعني بعض الناس
دلوقتي أنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه عقيدة
يعني. إنسان بعض الناس يبطن الكفر ويظهر الإسلام،
يبطن الكفر
ويظهر الإسلام،
ويظهر الإسلام.
وله صور متعددة لا مجال لشرحها الآن. الله سبحانه وتعالى يقول لا يقبل عمل إلا إذا كان مخلصا. يعني أنت إذا شاركت إنسان في شركة وكنت كريما تترك له حقك، والله هو الكريم.
الله.
إذا شورك في عمل ترك الحق لمن أدخل معه فيه. أنا أغنى الشركاء، هكذا قال الحق عن الشرك، من عمل عملا لي أراد به غيري فهو لمن أشرك دوني. وأختنا المتصل أخيرا من السعودية،
نعم،
تكلم الكلام طيب
إن شاء الله.
يلحق على كلام أخونا الشيخ شعبان، والدنا الشيخ شعبان بارك الله فيه.
نعم.
فالإنسان لابد أن يخلص لله، وذاك الإمام الترمذي جعل الإسلام مداره على أربعة أحاديث.
نعم.
أول وإنما الأعمال بالنيات. وحتى ما تجد الإمام النووي شرح الكتاب اسمه الأربعين نووي، كتاب الأربعين نووي، أربعين حديث. أول حديث تكلم عنه كتاب
إنما الأعمال بالنيات.
الإمام البخاري أول حديث تكلم فيه إنما الأعمال بالنيات.
يا سلام.
المؤلفين الناس ألفوا في النحو، ألفوا في الفقه وفي الحديث والسير، كانوا يبتدئون دائما بحديث النية، لأن النية من أعجب الأمور التي يجب على المؤمن أن يحصلها. في ثنايا كلام المتصلين بارك الله فيهم ذكروا علاج الرياء، لكن أقول بالتفصيل له أربع شروط.
طيب بس فضلت الشيخ بشير تسمح لي يعني
فضل.
أنا بس عايز أقف وقفة كمان عند رياء الاعتقاد.
نعم.
الله يكرمك، توضحوا لي شوية.
يعني مثلا
احنا مسلمين،
أنا
يعني
أقول لك حاجة،
أنا مش عايز أشك صلى الله عليه
وسلم. لا مش شك، يعني ما تجد إنسان يشكل في القرآن الكريم وهو يدعي أنه مسلم،
يشكك في القرآن الكريم
في الآيات المحكمة، يعني الآيات المتشابهة يعرفها أولو العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية. لما تجد واحد مثلا يقول أن سيدنا عمر كذا، أو خالد كذا، أو أبو بكر كذا، أو يطعن في أمنا عائشة، أو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم،
الله يكرمك، تمام.
هل هذا لا يسمى نفاق اعتقاد؟
الله يكرمك.
لما تيجي واحد مثلا تقول له تعالى في مشكلة بين زوجين، تعال نحكم كتاب ربنا، ولا يرضى بتحكيم شرع الله في هذه القضية وما أعلى منها وما أقل منها من القضايا التي تعنينا، إذا قلنا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، جعلهم الله منافقين، والرياء من النفاق.
نعم.
فأليس هذا نفاق اعتقاد؟
تمام، بارك الله فيك.
النوع الثاني من النفاق، إذا أحببت بقى أضرب لك وما أكثر.
تمام.
هذا النوع نسأل الله
رائعة جدا
أن يرحمنا منه. لما يقعد أحد كده ينقطع يقول لك بخاري إيه؟
لا حول،
يعني الأمة المسلمة كانت نايمة والبخاري ده ألف كتاب الصحيح.
اه والله،
وفضل مخبيه كده في قلب خزانة، وجاي بقى صاحبنا أنا بعرفش يتوضى،
يا سلام،
يعيب على الإمام البخاري.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ده يعتبر رياء أو نفاق اعتقاد.
يوشك رجل مرتاح على أريكته يقول هذا كتاب الله، ما فيه من حلال أحللت وما فيه من حرام حرمت، ألا إنما أتى به الله كما أتى به رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. والنبي وصفه والله حينما نشاهدهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا منهم
يا رب،
وأن لا يجعلهم في مجالسنا أبدا.
اللهم
والله بنفس المنظر الذي وصفه النبي، كأن النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من الوحي بهؤلاء وبأوصافهم. هل الذي يفعل هذا ويبقى اسمه محمد، هل هذا فعلا يليق به أن يسمى باسم النبي؟
بارك الله فيك. تمام.
طب النوع الثاني رياء العمل.
رياء العمل.
ورياء العمل له نوعان. رياء العمل ورياء القول. يا سلام، يتكلم معاك تقول يعني خلاص الراجل ده بلغ الصرية،
تعجبك أقوال.
أول ما تقرب منه أسأل الله الستير أن
يحفظه.
وده اللي قال عليه سيدنا النبي، قال المؤمن في حديث إمام الترمذي، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثلا الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب.
نعم.
والمنافق الذي يقرأ القرآن مثلا الريحانة، وهكذا. ولذلك يؤتى يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل يؤتى به يا رب قتلت فيك وقاتلت فيك، يقول الله له كذبت، إنما قتلت ليقال شهيد، فاذهب فخذ، وقد قالوا فاذهب فخذ حقك منه. يؤتى بعالم يا رب تعال، أسأل الله أن يحفظنا،
اللهم
يا رب احفظنا،
اللهم.
ولذلك صلاح الدنيا بأربعة قلتها قبل كده، أصحاب الرئاسة في الدول وأصحاب الأموال والعلماء والعباد، وده مش كلامي، كلام سيدنا عبد الله بن عباس لما تناول قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. قال صلاح الدنيا بأربعة: أصحاب الرياسات وأصحاب الأموال والعلماء والعباد.
تمام.
فإن صلح هؤلاء صلح الحال، وإن كان الخلل يأتي الخلل على قدر الخلل الذي كان منهم. نسأل الله أن يسلم.
إذا النفاق والعياذ بالله
نفاق اعتقاد،
نفاق اعتقاد ونفاق عمل،
نفاق عمل
وقول.
قسم العمل إلى عمل وقول.
يعني هنا بقى: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة
يحسبون
كل
نعم. هؤلاء من المنافقين. هؤلاء من يعني يكلم عن الصلاة وهو لا يؤدي الصلاة. أنا أعجبني كلمة شاب قال: يا شيخ، الشيخ فلان لا أذكر اسمه، انا اعيش بجواري بقالي 15 سنة ما شفتش صلى الفجر في المسجد.
لا حول ولا قوة الا
بالله. ويكلم عن الصلاة تبكي. اما واحد مثلا يكلمك عن الاحسان الى الزوجة ويقعد واحسنوا الى زوجاتكم والزوجة واحترام الزوجة ويروح يضرب زوجته. اليس هذا نوع من النفاق؟ لما يتكلم عن الاكرام والبذل والنفقة والاحسان الى الابناء ويقتر على اولادي في النفقة، أليس هذا من النفاق؟
النفاق طبعاً طبعاً.
وله ألوان متعددة.
طيب فضلت الشيخ، والعياذ بالله، عاقبة المنافقين.
يعني يكفي المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار.
إن المنافقين
في الدرك الأسفل من النار.
لا حول ولا قوة. يعني
كفاية. هل هناك عقاب أشد
من النار؟ كفاية كفاية.
وشوف بقى، خلي بالك.
نعم.
للأسف المنافق مش فاهم. تعال امسك العلماء اللي على الساحة الكبار بدون ذكر أسماء، واعمل استفتاء جماهيري غير يعني له وجهة معينة، ما يبقاش يعني له اتجاه معين.
نعم.
تجد جماهير الأمة تجمع على أناس بأعينهم.
استفتاء موضوعي يعني.
استفتاء موضوعي.
دون تدخل
موضوعي
من أحد.
بدون تدخل من جهات معينة.
نعم، مفهوم.
فيعني مين اللي دخل حب الناس دي في قلوب هؤلاء؟ الله.
الله.
المرائي عايز إيه؟ مش عايز الناس تحبه؟ أخلص.
يا سلام.
مش عايز يبالك ذكر بين الناس؟ اخلص.
الله الله.
جميل. يعني انا اتذكر الشيخ ابن عثيمين يعني في اخر سنه توفي فيها كان يدرس وهو على سرير، في جايبين له سرير وحجره تمريض في المسجد الحرام وحطوا له الميكروفون على فمه وهو يدرس للناس.
السلف الصالح هكذا.
نعم.
نعم. كانوا يفعلون.
ومات رحمه الله عليه في شوال، وانظر جنازته. لكن الامام احمد بن حنبل يقول لمن يعادوه: بيننا وبينكم الجنائز.
الله.
يعني
بيننا وبينكم الجنائز.
بس ما حدش هيضربه يقول له روح ادفن.
صح. تمام. يعني
ماذا يريد المرائي؟ عايز شهرة؟ لن تؤتى إلا بالإخلاص. عايز رفعة؟ لن تؤتى إلا بالإخلاص.
أنا عايز بقى نخلص.
تريد الجنة؟
نخلص بالإخلاص. المرائين والمنافقين والعياذ بالله، يعني نعوذ بالله من هذه الصفة التي تدخل النار. عايزين نخلصهم بقى من الصفة دي.
التخليص منها أول حاجة التضرع بين يدي الله واللجوء إليه. هل هناك أعظم سيدنا إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
الله الله.
لما يرفع القواعد البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هل هناك أفضل من سيدنا يوسف؟ توفني مسلما
عليه السلام. الله.
وكل الأنبياء إذا أخذنا في القرآن هؤلاء أفضل الخلق، ولكنهم كانوا يتضرعون إلى الله ليقبلهم وليخلص أعمالهم.
نعم نعم.
الصحابي لما رأى النبي وهذا في البياقي قال: رأيت النبي يرفع يديه في حجة الوداع كهيئة المتسول.
يا سلام.
يتسول من ربه
صلى الله عليه وسلم،
بيلح على الله. التضرع إلى الله واللجوء إليه، وذلك قال العلماء: قبل العمل سل الله التوفيق.
الله.
وعند العمل سل الله التمام، وبعد العمل سل الله القبول. والمخلص لا يعجبه مدح المادح، ولا ينقصه في العمل ذم الزام. يقال ما يقال: الشيخ فلان عمل، الشيخ فلان سوى، الشيخ فلان عنده فلوس، الشيخ فلان جاب، الشيخ فلان بنى. هذا لا يعني المخلص ابدا.
انما نطعمكم لوجه الله،
لانه يسير في طريق الله
جزاء ولا شكورا.
احسنت.
الله.
ماشي في طريق ربنا. وذاك الدعاء المخلصين لا تعنيهم مثل هذه الكلمات ابدا. يبقى اول حاجه التضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة جزاء المرائي في الدنيا والآخرة.
لازم يعرف العقاب إيه
يا أخي. والله العظيم الأطفال وهذا لاحظته. أنا عندي 5 أبناء.
ربنا يخليك.
ربما يرون بعض المشايخ العيال فيهم ما بيعرفش يتوضع، عيال لسه 4 سنين.
نعم.
يقول لك لا اقلب.
لا حول.
ويشوف شيوخ تانيين يقول عايزين نسمع ده.
الله الله الله.
طفل عنده 4 سنوات ما يفهم.
من الذي بلغ في قلبي أن هذا مخلص الله وأن ذاك كذا؟
الله سبحانه وتعالى.
يبقى الأمر الثاني معرفة عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة.
نعم.
تاخد إيه من الناس؟ هيقفوا معايا في القبر؟ هيتحاسبوا معايا؟ هيخشوا معايا يوم القيامة؟ والله لو راح فيها تفكر في لحظة يعني، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. يعني تخيل واقف على شفير النار منتظر، هل سيقذف فيا ولا سأعود؟
هنعمل غير الذي كنا.
وزي كان العلماء يقولوا إيه؟ لا تسأل عمن هلك كيف هلك، فإن الهلك كثير، ولكن سأل عمن نجا كيف نجا، فإن الناجين قليل.
الله.
الأمر الثالث المجاهدة في إصلاح القلب.
دي القلب. دي مهمة أوي شكرا.
دي مهمة.
والله.
مجاهدة القلب. والقلب السليم. وزاك سيدنا حذيفة بن اليمان قال القلوب أربعة: قلب أجرب فيه سراج يظهر.
الله الله.
قلب أجرب نظيف فيه سراج مضيء.
أجرب بالدال.
نعم.
مجرد يعني.
نعم. نعم. مجرد لله. وذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف يسمع القرآن ويتأثرش.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وذلك قلب الكافر. وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. عارف الحق ويضلل، يعرف الباطل ويسير معه. وقلب اكتزبته مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فلمن غلب فيهما انتكس القلب إليه أو عاد القلب إليه. سيدنا أبو هريرة يقول القلب ملك الأعضاء والجوارح جنود، فإذا حسن الملك أحسنت الجوارح.
الملك القلب.
القلب.
الله الله.
هذه النطفة التي
كل تابع للقلب.
نعم. الكل الكل تابع له.
نعم.
إبا لابد من شروط أربع لتحقيق الإخلاص. رابعها الإخفاء فيما يصح إخفاؤه. وحضرتك ما شاء الله عليك لما تكلمت عن الصدقة والصلاة وكذا وكذا يعني في أمور ما ينفعش أن تخفى.
تمام.
الإخفاء فيما يصح إخفاء. يعني ذاك سيدنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك رواه البخاري ومسلم. العلماء يقولون ابن المبارك كيف بلغ هذه المنزلة؟ إن كان عنده من علم فعندنا كما عنده، إن كان قد تلقى فتلقينا كما تلقى. قالوا فسرنا يوما فانطفأ السراج بيننا فشغلنا من يوقد ومن يستبصر الطريق، فلما أضأناه إذا بابن المبارك زرفت عيناه ويمسح العينان هكذا.
يا سلام.
يقولون له ما هي ابن المبارك؟ قال تذكرت ظلمة القبر.
لا إله إلا الله.
هذا شأن المخلصين. في إحدى المعركة في معارك الفتوحات الإسلامية في العراق حصن استعصى على المسلمين مدة من الزمن.
نعم.
أظن معك اتصال.
فضل
أخي حلف.
بارك الله فيك.
كرمكم الله.
أختي أم أحمد من السعودية السلام عليكم.
لو سمحت بس الشيخ قال دلوقتي حاجة أنا يعني أنا كنت بحسها، إن عنده أولاد بيشوفوا الشيخ ده يقولوا لا والشيخ ده يقولوا أنا كنت أنا فعلا بشوف كده وبحس الإحساس ده من بعض الشيوخ. فكنت بحسب إن لايف مني أنا، يعني إن أنا ما برتاحش للشيخ ده وبرتاح للشيخ ده. ففعلا حتى هما كان في شيوخ بتيجي على القنوات الثانية كنت أقلب فعلا فورا القناة، فلما شفتهم على قناة الرحمة المشاعر اتغيرت خالص وبقيت اسمع لهم، فمش عارفه ايه السبب.
الحمد لله الحمد لله رب
العالمين. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا لما بشوف ناس بحبهم في الله بيكونوا فعلا مخلصين بحبهم، فبكتشف ان هم حابين ان هم كمان، فبفرح بقول يعني انا اهلا انا اهل للصب ده، فهل انا يعني ده رياء ولا انا يعني انا بفرح بحبهم ليا، بقول يعني انا فعلا كويسه، فده احساس كويس ولا مش كويس؟
نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أم أحمد. الله سؤال جميل.
سمحني يعني أولا إذا أحسست هذا الإحساس أنت وغيرك لا تخبري به أحد.
نعم.
فدعي الناس ينتفعون. وكم من إنسان طلب العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له.
ولكن نحسبه على خير إن
نعم
شاء الله.
نعم. لكن إذا أحسست بأحد الناس أنه يعني ما بتحبيش تسمعيه أو ما كل ما تشوفيه مثلا ما بتحبيش تشاهديه.
نعم.
فلا تخبري بهذا أحد.
تمام.
لأن لحوم العلماء مسمومة، ودي من الفجوة اللي عايزين يسحبونا فيها، أن تقع الأمة في عدم الثقة في العلماء. وحاولوا أن يفعلوا هذا في علماء الأزهر، وفعلا هناك منهم كذا ومنهم كذا، لكن لا تعدم الأمة الخير. فأنا أقول إذا رأيت هذا فلا تخبري بقى، تقوليش لفلانة ولا كذا ولا تنشري هذا بين الأخوات، اجعليه في خاصة نفسك، ربما أن يكون العيب عندي أنا كمشاهد، وربما أن يكون العيب عند من يتكلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الجميع.
اللهم آمين.
موضوع الحب في القلوب، أحد التابعين أخوه بيسأله أتحبني؟ قال سل قلبك.
الله أكبر.
إن كان في القلب حب يصل الحب إلى القلب الآخر. وذاك واحد من الناس أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أحب عمر، قال هلا أخبرته؟ فذهب قال يا عمر إني أحبك، فأخذ على يديه وشد عليه فرحا. فالحب في الله، لكن ما فيش حاجة اسمها حب بين رجل وامرأة.
لا طبعا.
تقولش واحد تقول للشيخ أنا أحبك في الانفعش.
لا مفعش.
تحب الزوج، تحب الأخ، تحب الابن، تحب الولد، تحب الأب، وكل نوع من هذه الأنواع من الحب لها درجات حسب درجة القرابة في هذا القريب.
نعم. ناخذ اتصال أخت أم عامر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بارك الله فيك أستاذ محمد، بارك الله في الدكتور شيخ بشير المحلاوي، جزاك الله خيرا. سبحان الله العظيم، يعني لو يعني ديننا يقوم على شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلو حققنا معنى لا إله إلا الله من خلال الآية الكريمة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو جعلنا هذه الآية نصب عيننا في كل عمل لربما يعني ستكون مفتاح النجاة لنا من النفاق. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم يقول في سورة الليل وهي في ومناسبتها خاصة بأبي بكر الصديق ومدى إخلاصه لله سبحانه وتعالى في عمله في سائر عمله، يقول سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لا أريد الإطالة وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة
الله. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك يا أم عمرو. بارك الله ما شاء الله، يعني صلاة رائعة
ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك في جمهور قناة الرحمة.
اللهم أمين.
هم أهل علم يا أخي والله.
بارك الله
فيك. في كلماتهم الخير
الله يكرمك. الله يكرمك.
وفيها الرجوع إلى المعين الأول من القرآن والسنة
يا رب. اللهم
أسأل الله أن يبارك.
الله فضلت الشيخ، أنا هقول لحضرتك على سر انه يعني التقيت بكثير من العلماء وهذا شرف عظيم لي.
نعم.
والله يقول لي وانا اقولها خالصة لوجه الله انه يقول لي انا التقيت بي يعني كثير من اللقاءات وكثير من القنوات، ولكنني اجد انه لقاء قناة الرحمة يختلف اختلافا كليا وجزئيا عن هذه اللقاءات. فنسأل الله الإخلاص والصدق. كلمنا بقى عن يعني مراتب الصدق كده والإخلاص.
نعم.
وكيف نكون مخلصين ونبتعد عن هذا المرض حتى نبتعد به عن النار وحتى يكون طوق نجاة لنا.
نحن قلنا أن وسائل تحقيق الإخلاص أربعة.
نعم.
والبعد عن الرياء. لابد للمخلص أن يعلم أنه سيقف وحده أمام الله.
الله
وأن الله سيجازيه عن عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أين جبال الأعمال؟ أين الحسنات؟ ويؤتى بالرجل العالم، وهذا حديث في الصحيح، يا رب تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك وأقرأته فيك، قال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم وقد قيل فاز فخذ حقك منه.
يا سلام.
ويؤتى برجل من أهل الأموال، يا ربي أنفقت المال فيك وجمعته فيك وبذلته فيك، قال كذبت، إنما فعلت ليقال. الموقف حين بنقوله وإحنا قاعدين يوم القيامة الشمس فوق الرؤوس والأجساد عارية والبشر يشاهدون، لكل صاحب غدر لواء ولكل صاحب لمعروف لواء، والناس مرهونون بأعمالهم مقيدون بحسناتهم أو سيئاتهم. موقف شديد، موقف شديد. يعني نسأل الله أن يرزقنا السلام. تخيل الواحد لو أخلص ربما أن يأخذ الأجر بغير عمل. قال الحديث في الترمذي وصح سنده جمع من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا لأربعة نفر، من الحديث رجل آتاه الله المال فينفق فيه بعلم وعمل، ورجل لم يؤتيه الله المال لكن رجل طيب، نسأل الله يجعلنا منهم جميعا أنا وأنت وإخوان المشاهدين. قل يا رب لو أعطيتني لفعلت مثل فلان، فهما في الأجر سواء. وذاك الإمام أبو حامد الغزالي تكلم في كتاب الإحياء كلام عجيب، والإمام الغزالي في الإحياء يقبل من قوله ما يوافق الكتاب والسنة.
إحياء علوم الدين.
نعم. نعم. وذلك العلماء تعقبوا الإحياء ونخلوا ما فيه وأخذوا منه الخير، ومنهم علماء الأمة المسلمة من أهل السنة أخذوا ما فيه من خير. يقول الإمام رحمة الله عليه إن تحقيق الإخلاص يحتاج إلى شهود معية الله سبحانه وتعالى، أن الله يراك،
الله،
أن الله معك، أن الله مطلع عليك، أن الله شاهد على عملك. ولماذا الصيام من أعظم الأعمال؟
نعم.
يعني ممكن واحد يخش الحمام يشرب يختفي في الحجرة، يبيت في البيت بجواره الثلاجة ويكون يموت من العطش، ممكن يفتح الباب ويشرب، ما الذي منعه؟
يا سبحان الله،
لأنه
خوف من الله لأنه صام. نعم.
لأنه صام. لكن ربنا يقول في الحديث إلا الصوم فإنه لي. كل الأعمال لله.
طب فضلت الشيخ، نعم. أنا يحضرني يعني السؤال قبل ما أختم
بارك
الحلقة عن يعني هذا المرض،
نعم.
نعوذ بالله منه. يعني إنسان مثلا يعبر عن حبه لرئيسه في العمل وهو فعلا يحب هذا الرئيس، يعني لا ينافقه ولا يداهنه ولا يرائي له، فهل يجوز له، يعني يجوز له أن يقول له بارك الله فيك أنت قائد ماهر أنت قائد كذا؟
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
الله يكرمك.
وهذا الأمر له ضوابط شرعية. يعني المتكلم في نفسه ما مقصده وما بغيته؟ التزلف والتزلق إلى الناس ومرآتهم والأخذ معهم بما حتى يترقى في منصبه، أم يريد أن يشجع المتفوق ويؤهله؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى لعبد الله بن عمر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، وأثنى النبي على جمع من الصحابة، نعم جمع الأنصار، نعم جمع الأشعريين، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قد امتدح بعض الناس.
تمام.
لكن مدحا يعرف أن قلب من أمامه لا يتغير.
تمام بارك الله.
لكن إذا تيقن أن من أمامه فيه تغير في القلب فهذا لا يليق أن يفعل به هذا.
أكرمك الله فضل الشيخ كما كنتنا وسعدنا بهذا اللقاء، وإن شاء الله يعني لنا لقاءات مستمرة في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذا اللقاء المبارك من هذه السلسلة المباركة في رحاب الأزهر، لا يسعني وإياكم إلا أن نشكر كثيرا الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ بشير المحلاوي إمام وخطيب مسجد الفتح بالقاهرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار، تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا، فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.